التوحيد هم كلهم دعوات للتوحيد. أما الشرائع فإنها مختلفة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وهو المقصود بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، بمعنى الأحكام هذه تختلف، ولهذا كان في الشرائع ناسخ ومنسوخ. ولهذا هو معنى: وأكمل الله به الدين، وإلا هو أتى به كاملا عليه الصلاة والسلام، واستدل بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولعلنا أشرنا في جلسة الأمس وأيضا في معنى الخيرية صور من كمال الدين، فهذا الدين كامل في أمور العبادات والمعاملات والأحكام الأسرة وأحكام الجنايات وقضايا الأوقاف وقضايا القضاء والإقرار والشهادات وقضايا الحروب في السلم في الحرب مع الأعداء مع الأصدقاء مع كل أحوال الإنسان في هذه الدنيا للإسلام فيها حكم ونظر. أبدا ما في يعني ما في حركة من حركات الإنسان إلا والإسلام فيها رأي في جميع الأحوال، في شربه في أكله في معاشه في منامه في يقظته في سفره في حضره في قيامه في قعوده في جميع الأحوال. أبدا لا تجدون يعني أي حركة وأي حال وأي تصرف أي زمان أي مكان إلا والإسلام فيه له فيه دخل. لماذا؟ لأنه لتنظيم البشر، الإسلام جاء لتنظيم البشر. الديانات كلها جاءت لصلاح الأمم، الديانات كل الأنبياء كلهم جاءوا لإصلاح أممهم، فلما كان هذا الدين هو الخاتم جاء لصلاح البشرية كلها، ولهذا كان تاما في جميع أحواله وفي جميع موارده ومصادره. يعني لو, 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 لو نظرت يعني حتى أحكام الخلاء وأحكام المنام وأحكام اليقظة وأحكام الأكل والشرب والمعاشرة والنظافة والاغتسال والتجمل والنجاسات والأحداث، شيء ما أحكام الأطفال والصغار والكبار والجنين والمريض والوفاة والوصية والأوقاف في جميع الأحوال من حين ما يكون الإنسان جنين إلى أن يوارى في قبره، وجميع أحكامه معروفة وله أحكام خاصة في كل مرحلة من مراحل عمره، جنينا رضيعا طفلا مميزا قبل التمييز بعد التمييز مراهقا شابا يافعا كهلا شيخا عاقلا مجنونا سفيها في جميع الأحوال. أبدا ما في قضية إلا والإسلام له في حكم، وهذا هو الكمال. وهي أحكام يعني ما ليست أحكاما تعسفية ولا أحكام فيها إيذاء ولا بلاء ولا تشدد ولله الحمد، كلها سهلة وكلها يعني رخص. حتى لو كان هناك حكم ثم عجز الإنسان انتقل إلى حكم أخف، وهذا معروف. ولهذا الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعت، يكفيكم الصلاة. الصلاة لها شروط، من ستر العورة، من استقبال القبلة، من الطهارة، من فإذا وجدت هذه الشروط وكان بالإمكان الإنسان يأتيها لا بد أن يأتي بها، ولا تصح صلاته إلا أن يأتي بها. لكن إذا عجز ينتقل إلى ما الشرط الأخف، فيصلي متطهرا لابد من الطهارة، إذا عجز ينتقل للتيمم، إذا عجز يصلي من غير ماء وتيمم تخفيف، يستر عورته إذا لم يستطع نسأل الله السلام يصلي عريانا، يستقبل قبلة إذا كان يعرفه لابد أن يستقبلها، إذا لم يعرفها فليجتهد، ولو اجتهد وأخطأ ما يضر إذا كان قد بلغ بذل وسعه. لكن لو أنه أسر أو ربط في عمود ولا يستطيع أن يستدير نحو القبلة يصلي ولو غير القبلة، ولو كان في القبلة، ولو كانت القبلة غرب وقد وجهه شرق يصلي، ثم يصلي قائما ويأتي بالصلاة على كمالها قياما ركوعا وسجودا إذا استطاع، وإلا يصلي قاعدا، إذا استطاع وإلا يصلي على جنبه، وإذا استطاع وليصلي حتى يوم إيماء. إذن ينتقد الأحكام، وكذا كالصيام، وكذا كالحج، وكذا كالزكاة، على حسب الأحوال والاستطاعات. ولو شاء الله لعنتكم، لكن الله عز وجل خفف علينا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا هو نبي الرحمة، حديث لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه يشق عليه ما يعنتكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فديننا شامل، وديننا رحمة، وديننا رأفة، وليس المقصود هو الإيذاء ولا التكليف بما يشق، إنما المقصود الطاعة، وهي كل التكاليف في حدود الطاقة وفي حدود الاستطاعة. إذا حصل الإنسان ظرف فعجز فإنه ينتقل إلى الحكم الأخف، وقد يسقط الحكم بالكلية كالحج إذا عجز سقط بالكلية، الزكاة إذا كان غير متوفر الشرط يسقط بالكلية، إلا الصلاة، الصلاة هي الوحيدة اللي ما تسقط أبدا ما دام الإنسان عاقل، ما تسقط إلا في حال الحيض والنفاس، أما غير ما تسقط أبدا، ويؤدي على 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 استطاعته. أما الأحكام الأخرى ممكن الصيام إلى الاستطاعة، إذا كان مريض يقضي سواء أو كان مسافر كذلك على تخفيف أيضا. فإذا الإسلام شامل في جميع الأحوال والأوضاع والظروف والأمصار والأعصار، وأيضا أحكامه مخففة على حسب الاستطاعة. قال والدليل قوله تعالى على الكمال، يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا شك أن هذه الآية أولا هي من أعظم ما يفاخر به المسلمون ويعتز به المسلمون، ومن أعظم المنن من الله عز وجل على عباد المسلمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر يهود اتخذناها عيدا، لأن فعل مصدر العز والفخر. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والوقت الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فكان يوم جمعة فهو عيد ولا شك، ويوم عرفة كل عياد. فلا شك أن هذه من أعظم المنن، أن فعلا أن الإسلام جاء كاملا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله، وأن الله حافظ هذا الدين. إذن ديننا قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم على كماله، والله عز وجل تولى حفظه، فهو إذن وصل إلينا كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولا شك أنه طبعا أعظم نعمة ما دام كمل الدين فهذا أعظم نعمة، ولا شك أعظم نعمة هي نعمة الإسلام، لا تعدله أي نعمة. ورضيت لكم الإسلام دينا، وأي شيء بعد رضا الله عز وجل. ولهذا كان من تعليقات بعض العلماء تعليقات جميلة، اليوم أكملت لكم دينكم، قال دين أكمله الله فلن ينقص أبدا، فعلا لن ينقص أبدا. ولهذا لا يجوز أبدا لأي أحد من المسلمين أن يتصور أنه يأتي بشيء من عنده، وهنا قفلت باب البدع، ما في إسلام كامل. ولهذا كان من كلام الإمام مالك رحمه الله أنه فعلا أن من أتى ببدعة فقد ظن أو أن الرسول خان الرسالة، حاشا عليه الصلاة والسلام، لأنك تأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال فدين وأتممت عليكم نعمتي، قال دين أتمه الله فلن ينقص أبدا. ورضيت لكم الإسلام دينا دين رضيه الله فلم يسخط عليه أبدا. فلا شك أن هذه من أعظم ما يعتز بها الإسلام، وهو حقيقة ولله الحمد. الإسلام محفوظ وحفظه الله عز وجل، وهو كامل في مصادره وموارده، في أحكامه، في تشريعاته. لا يمكن قضية ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وللإسلام فيها حكم. والعلماء رحمهم الله وحفظهم في كل عصر وفي كل مصر يعينهم الله عز وجل، فيأتون بأحكام الشرع باجتهادهم في النوازل الجديدة، يلحقونها بأصول الإسلام في نصوصه وقياساته وفي الواسب وفي المصالح والقواعد الكلية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز لمدرس القرآن الكريم أن يقبل الهدايا من أولياء أمور الطلبة الذين يدرسون عنده كالطيبي مثلا؟ يبدو لا مانع، خاصة إذا كان هذا ما يأثر على 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 عطائه، لأن هذا مألوف، خاصة ما يتعلق. وغالبا مدرس القرآن قد لا يأخذ يعني مرتبات، ولا يأخذ يعني، أو حتى لو أخذ أشياء يعني عادة هي أشياء تشجيعية، ما ولهذا يبدو لي ما في إشكال إن شاء الله. يقول: عندي جيران في العمارة التي أسكنها وهم لا يحضرون صلاة الفجر في المسجد، ما هو الحل؟ تنبههم وتوقظهم أيضا، وتخبرك أنك توقظهم، تخبرهم أنك توقظهم، وتحاول قدر ما تستطيع أن تنصحهم، سواء بنفسك أو بغيرك ممن ترى أن له أثرا عليهم، سواء من أقاربهم من الجيران، تتكاتف أنت مع بعض الجيران الصالحين وتحاول أن تزاورونهم في أماكنهم وتذكرون بالله عز وجل، وهذا جيد وهذا هو الذي ينبغي. ولا تتركهم حتى ولو لم يستجيبوا، تستمر في مناصحتهم وفي دعوتهم وفي تنبيههم. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات وليس بعنقه بيعة مات من الجاهلية، وكما لا يخفى أن المسلمين لا يحكم بالشرع إلى آخره. هل المسلم أن يبايع في انتخابات إلى آخره؟ وعلى كل حال، أولا البيع لا شك أنه حق لكل من ولي أمر المسلمين، سواء جاء عن طريق كما ذكر العلماء سواء ولاية عهد أو جاء بشورى أو جاء بقهر الناس بسيفه، فمن تولى عليهم هذا هي صور من تجب بعدها الطاعة، والبيعة مطلوبة. لكن معلوم طبعا الإنسان لا يبايع، يعني بمعنى ما يمكن كل الناس تبايع الإمام، إنما يكفي الطاعة ولا شك. إنما عادة الذي يبايعهم أهل الحل والعقد، تبايع مجموعة من 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 وجهاء القوم عادة، وأصحاب التأثير وأصحاب الأثر في البلاد، قد يكونوا وجهاء، قد يكونوا علماء، قد يكونوا أمراء، قد يكونوا شيوخ قبائل، قد يكونوا وزراء، قد يكونوا يعني على رؤوس القوم. رؤوس القوم عادة هم الذين تتم من خلالهم البيعة المباشرة. أما كل فرد سوف يبايع، معلوم أن هذا ما هو وارد يعني، وليس متعين. إنما من حصلت له البيعة من قبل أهل الحل والعقد فهو إمام وتلزم طاعته. رجل أتى زوجته من دبرها عدة مرات وهي على الحكم، ودار بين الخلاف وطلقها طلاقا واحدا إلى آخره. لا يجوز أن يأتي الرجل أهله في دبرها، فهذا حرام. بمعنى أن, 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 أن يكون الدبر، أما أن يأتي من الخلف وهو في, 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 في موضع الحرث، هذا ما في إشكال، لأنه فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلة أو مدبرة إلى آخره. أما الوطف الدبر فهذا لا يجوز، هذا حرام ومن الكبائر وملعون صاحبه نسأل الله السلامة وعليه أن يتوب. لكن طبعا عقد النكاح باقي لكنه مخطئ ولا يجوز، أن يتوب الله عز وجل، ولا يجوز مرة تمكنه ولا بد أن تمتنع ولا تقبل منه، فهذا حرام ولا يجوز. أما الطلاق فهذا يعني وطء الدبر لا يؤثر في الطلاق، وإذا حصل طلاق فإنه يقع طبعا. قال فطلقها طلاقا واحدا. على كل حال قضية الطلاق يقابلني صاحب السؤال، لأن الطلاق قد يحتاج إلى استفسار وإلى هل للرجل أن يلبس سروالا قصيرا في بيته وليس في بيت الزوج والأطفال؟ لا، لا ينبغي، خاصة مع الأطفال، إنما إنسان يحتشم حتى مع أولادي وخاصة الفخذين، هذه عورة على الصحيح، فليس في بيته ينبغي أن يحتشم، وأيضا يعني مثل هذا، وأن ينشئ البيت على الحشمة وعلى الأدب وعلى الاحترام، هذا هو الذي ينبغي. ولا شك طبعا الإنسان لن يكون في بيته محتشما كما يكون في السوق وأمام الناس، لا، إنما أيضا كشف العورات أجد حتى ولا في البيوت إلا بين الرجل وأهله فقط، هذه أحوال خاصة، أما غيرها من والديه وأولاده وإخوانه لا يجوز كشف العورات. ما هي صفة الطواف لأهل مكة مع الذكر؟ الطواف لأهل مكة وغيرهم واحد، صفة الطواف واحدة، وهو أن يطوف سبعا، يبتدئ من الحجر الأسود ويطوف سبعا ويشترط الدعاء بما يعرف من الأدعية المشروعة، ويقول بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما يحب، ولو قرأ القرآن أيضا هذا خير كثير، ويستوي رحمك الله ويستوي في هذا أهل مكة وغيرهم. لو طفت مع كل صلاة هل في ذلك شيء؟ لا، هذا مستحب، الإكثار من الطواف مستحب، سواء مع كل صلاة أو بين الصلوات أو بين الصلوات أو في الأوقات، في أي أوقات. رجل لدى زوجته ذهب مقداره 70 جراما ولدى بناته الصغار 30، فهل يخرج الزكاة؟ لا، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه ولو كان بلغ نصابا أو أكثر، ما في زكاة. وهل ورد في قراءة أو حفظ أسماء الله الحسنى حديث؟ ورد أنه أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، عند الترمذي وغيره، لا أضرب الصحيحين هذا، لكن التعداد الأسماء هو الذي في الترمذي وغيره. هل يصح الزواج بمال الزكاة للظروف القاسية؟ يجوز، إذا كان الإنسان فقير وأخذ من الزكاة ليتزوج يجوز، يعطى الفقير من المال أو غير المستطيع للزواج يعطى من الزكاة ليتزوج. هل صحيح أن قبر هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام هو في الكعبة؟ غير صحيح، لا، هذا غير صحيح. امرأة أحرمت من ميقات وهي حائضة، فإذا وصلت إلى مكة فأرادت من أجل بعض ظروفها أن أذهب أو تذهب المدينة، وإذا رجعت من المدينة تعتمر، صحيح؟ يجوز أن تذهب المدينة لكنها باقية على إحرامها الأول، لا مانع أن تذهب إلى المدينة ما دام أنها حائض، تذهب إلى المدينة لكنها على إحرامها الأول، إحرامها لم تتحلل منه ولا تتحلل منه، فتذهب إلى المدينة وهي محرمة لا مانع، وتعود بإحرامها الأول. امرأة نوت العمرة عند الميقات وعندما وصلت إلى مكة وقبل الطواف جاءها الحيض فمن الحكم؟ تنتظر ما دام أنها جاءها الحيض قبل أن تتم عمرتها فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فتكمل تتم عمرتها تطوف وتسعى وتقصر. هل هذا الحديث صحيح؟ من سن سنة حسنة فله أجر؟ نعم صحيح. المقصود سن سنة يعني أحيا سنة، سن سنة يعني أحياها، لأن الإسلام الدين كامل ما فيه، بمعنى أحيا السنة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.